مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. معي ومعكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي شعبان درويش. أهلا مرحبا شيخ الكريم.
أهلا مرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
أهلا مرحبا بحضرتك، ومتعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم. اللهم أمين يا رب العالمين. وأيضا معنا الأستاذ عمرو الجمال، مترجم لغة الإشارة. أهلا ومرحبا يا أستاذ عمرو. مشاهدينا الكرام، نحن في انتظار اتصالاتكم حتى يتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ومعي بعض الأسئلة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. أختنا أم محمد من المغرب تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول طبعا أحبكم الله أختنا الفاضلة: هل يجوز قص الشعر للزينة في البيت؟ وهل يجوز أن أعطي مال فوائد الربا لأخي المعاق؟ يعني سؤالان ولكنه كان في سطر واحد. يعني
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
نعم.
أما قص الشعر بالنسبة للمرأة طبعا،
نعم،
فهو جائز، لكن لألا يكون مثلتا وألا يكون فيه تشبها بالرجال. يعني يمكن أن تقص قصا معقولا، لكن لا تقص المرأة شعرها حتى تصبح كالرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه حديث عبد الله بن عباس وهو في الصحيح: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال كما لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. فلا يكون قصها لشعرها حتى يصير شعرها كشعر الرجل، هذا قيد. والقيد الثاني: ألا يكون قص الشعر مثلة. يعني ايه مثلة؟ يعني افساد لطبيعة الشعر التي خلق الله شعر المرأة عليها، فيكون ادنى من شعر الرجل مثلا. يعني كأنها تحلق بالماكينة اللي هي نمرة 3 ونمرة 2 ونمرة 1 والكلام ده.
في ناس في مجتمعات معينة بتعملها
موضة. نعم، يفعلون هذا على سبيل الموضة. القيد الثالث: الا يكون هذا تشبها بالكافرات. يعني لا يكون هذا فعلها زي الممثلة الاجنبية فلانة، أو بلاش حتى الأجنبية، الثانية حتى الممثلة اللي هي مش أجنبية هي الأخرى. فلا يكون فيه تشبها بالفاسقات الفاجرات، سواء كنا كافرات من بلاد برة كما يقولون، أو كنا من هؤلاء المعروفات بالتمثيل والفن المزعوم في بلاد المسلمين. فبهذه القيود الثلاثة يجوز في هذه الحالة أن تقص المرأة شعرها للزينة، سواء كان هذا لنفسها يعني ده رغبتها كده، أو كان هذا رغبة زوجها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا هي تسأل وتقول: هل يجوز إعطاء أخي مال الفوائد وهو معاق جسديا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا كانت هذه الفوائد يعني أخذتها عن مالها أو عن مال زوجها، فنفقة الأخ ليست واجبة على أخيه على أخته، ومن باب أولى ليست واجبة على زوج أخته لأنه هو غريب أجنبي. ففي هذه الحالة ما دام النفقة لا تلزمها، فيجوز أن تعطيه هذه الفوائد على سبيل طبعا التخلص منها، لا على سبيل الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. وهذه الفوائد إن كانت من بنوك الربوية ففي هذه الحالة ستكون حرام أن ينتفع بها الإنسان فيما يخصه، لكن يجوز أن يعطيها للمحتاج. نعم يجوز، والأقربون في هذا المقام أولى، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل يجوز أن تتعلم أخت شابة التجويد على يد شيخ شاب وهو المتوفر في قريتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إن كان هذا التعليم على سبيل المشافهة لضبط قراءة القرآن وبينهما حجاب، بينهما حجاب يعني هو في غرفة وهي في غرفة عن طريق الصوت مثلا بالمايك بالدائرة التي يسمونها الدائرة الصوتية، فإن هذا يجوز. إنما إن كان على سبيل المباشرة بمعنى وجها لوجه حتى لو كانت منتقبة فإن هذا لا يجوز، لأنه يخشى عليها فهي شابة، ويخشى عليه أيضا فهو شاب، والنبي خشي الفتنة على الفضيل ابن الفضل بن العباس رضي الله عنهما وعلى الفتاة أو المرأة التي من جهينة لذرء هذه المفسدة، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذة نجوى أهلا ومرحبا.
تفضل. أهلا وسهلا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. تفضل.
صراحة أنا بابايا لما بيجي يصلي بيسام مرة واحدة كده وبيصلي وبيقوم صاحي مرة واحدة كده.
بيعمل إيه؟
ينام. ينام.
ينام أثناء الصلاة؟ وطي التلفزيون يا نجوى. وطي يا استاذ، وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون. اتفضل. نعم.
وهو بيصلي بينام.
اسأله، هو كبير سن.
عنده كم سنة يا استاذ
نجوى؟ ايوه بينام اثناء الصلاة.
الله يديله الصحة. عنده كم سنة؟
بابايا عنده 60.
كم؟
60. هو تعبان يعني.
وهو مريض، شفاه الله عافاه.
هو مريض.
طيب حاضر شيخنا يجاوب. الحاضر، في سؤال تاني؟ شكرا.
لا خلاص كده.
في رعاية الله يا استاذ نجوى، ربنا يحفظه ويشفيه ويشفي كل مريض، اللهم امين يا رب العالمين. حكم صلاة والدها يا شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
وطبعا 60 عاما ليس كبيرا، ليس شيخا كبيرا، انما المشكلة انه مريض ولا نعرف طبيعة المرض، فربما يكون المرض هو ما يسبب له هذا النوم المفاجئ، نوبات نوم مفاجئة، وربما تكون هناك بعض الأدوية التي يتناولها مداواة لمرضه هي المتسببة في حالة التثبيط وحالة النوم كأدوية الحساسية وغير ذلك. لكن في النهاية ليس على المريض حرج، إنما على من حوله أن يحوطوه بالتواجد معه إذا صلى، يتخذ الأسباب التي تنشطه كأن يجدد الوضوء ثم يصلي في حضرة آخرين. فإذا كانت ابنته قريبة منه بالضرورة لابد أن يكون أحد من أهله قريبا منه، فإذا وجد عليه أثناء صلاته كسلا يحاول تنبيهه بأي طريق، ولو هز كده يعني يهز بدنه أو يهز يده حتى ينتبه. وبالتالي إذا رعيناه في هذا الأمر فإن الله عز وجل يعني إن شاء الله يعني صلاته صحيحة، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يغفر له هذا لكونه صاحب عذر يعني وهو المرض، فليس على المريض حرج، لكن بالضرورة لابد أن يكون أحد من أهله إلى جواره حتى يعينه على الانتباه واليقظة في صلاته، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لكن هو صلاته صحيحة.
نعم
طبعا صلاة صاحب أعذاره كده.
نعم هو صاحب عذر. نعم
ويعفيه. هل يا تمام، هل حبس الغازات ينقض الوضوء وخاصة إذا بقى؟ طب الحاجة فاطمة، السلام عليكم. السلام عليكم يا حاجة فاطمة. السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أيوه يا فندم، أنا دلوقتي مسنة وعندي 65 سنة.
الله يديك الصحة.
الله يخليك. أيوه يا فندم.
وطي التلفزيون يا حاجة فاطمة بعد إذنك.
عندي خطية خالص.
طيب تفضل.
طيب انا عندي 65 سنة وزوجي متوفي لي سنة دلوقتي.
الله يرحمه توفي.
ايوه، فكان هو كان حصلت له حادثة في 95 وعلى اثرها ركب شرايح ومسامير 9 مسامير في رجله اليمين. كان من يومها فما بقاش يشتغل، هو كان نقاش ارزقي. فكان في ناس بيساعدونا، احنا اولا بناخد الضمان الاجتماعي، معاش الضمان الاجتماعي معناش اولاد. فدلوقتي كنا بنصرف على قد ما بنصرف من اللي بيجي لنا من هنا ومن هنا، ناس بيساعدونا فوفرنا 10,000 جنيه. فكان هو دائما يقول لي قبل ما يموت الفلوس دي لو عايزه اتوفيت ليك يا فاطمه. ولو عارها يعني انت توفيتي الفلوس دي يعني تنفع حد فينا احنا الاثنين. فدلوقتي هو ليه ولاد اخ، هل هم ليهم حقوق في الفلوس دي؟ بالله عليك في دين فيه.
الله يرحمه. حاضر يا حاجة فاطمة، في رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب نجيب سؤال الحاجة فاطمة، يعني العشرة آلاف جنيه هل لأبناء أخيه مال يعني حق فيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
مسألة أنه المتوفى عليه رحمة الله تعالى، نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
آمين.
لكن كونه يقول للزوجة انه لو انا مت فالعشرة الاف بتاعتك، هذه وصية، والوصية للوارثة وهي زوجته لا تصح، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فلا يجوز ان يعتد بوصية لاحد الورثة والزوجة صاحبة فرض اصلي من ضمن الورثة لهذا المتوفى عليه رحمة الله. وبالتالي فهذه الفلوس اللي هي العشرة آلاف حق الزوجة فيها الربع، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فهي لها ربع هذا المبلغ، والمبلغ المتبقي لأولاد إخوانه إن كان له أولاد إخوة. تقول ولاد إخوة؟
أولاد أخ.
أولاد أخ. والمتبقي اللي هي 7500 تكون هذه لأولاد أخيه اللي هم على رأس الحياة الآن، لأن هم أقرب الذكور.
بس هي ملهاش إلا اللي هو المعاش اللي بتقول الله أعلم ده مستمر ولا لأ.
مسألة بقى تدبير معيشتها هذا أمر آخر. أمر آخر من ناحية إيه؟ لا يجوز إن إحنا نخالف الشرع عشان بحجة إن هي معهاش، إنما يمكن أن يكون إن شاء الله مستمر معها معاش الضمان الاجتماعي، أو هي تجدد معاشا باسمها في الضمان الاجتماعي وزارة التضامن، وهي تقول انه لله الحمد اهل الخير يساعدونهم من هنا او من هنا، هذا هو الواجب عليها ان تفعله حتى يعني يوسع الله عز وجل عليها، لانه رزق الله عز وجل لا يتأتى بمعصيته. مش معقول ان احنا نعصيه فلا نقسم الميراث حسب شرعه وبعدين نقول يا رب ادينا.
نعم.
ما هو مش هيدينا في الحالة دي إلا إذا قدمنا الطاعة واحتكمنا إلى شرعه. فالعشر تلافية لها فيهم 2500 اللي هم الربع، والباقي لأبناء أخي الذكور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله ألحق الفرائض بأهلها، ألحق الفرائض بأهلها فما تبقى فلأقرب رجل ذكر. هي صاحبة الفرض الوحيدة.
نعم.
والمتبقين لأبناء أخي الذكور، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحاجة أم هدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت
أسأل،
نعم، بالنسبة للقيام من اللي هو اللي فات من رمضان،
صيام إيه؟
لابد من اللي فات من رمضان، اللي فات من رمضان اللي هو
أيوة أيوة نعم،
يعني
لازم
تقديم
الزوج
ولا
اذن الزوج فيه ولا لا؟ طيب حاضر. رعاية الله يا حاجة مهدى، رعاية الله يا اختنا. شيخي الكريم، هل يعني الايام الفائتة على المرأة لعذر شرعي في ايام نهار رمضان التي لم تصومها، هل لابد ان تستأذن زوجها في النافلة؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أهل العلم يقولون طبعا قضاء رمضان فريضة، لأنه ده تكملة الأيام التي عليها في رمضان، فهي فرض واجب عليها. لكن أهل العلم يقولون الفرض الموسع حكمه في استئذان الزوج كالنافلة سواء بسواء، مدام فرض لكن لسه في وقت متسع له، يعني إحنا لسه على رمضان عدة أشهر، هي مثلا أفطرت في رمضان عدة أيام لكن باقي على رمضان عدة أشهر، إذن هذا قضاء موسع وقته، فحكمه حكم النافلة. لا تصوم المرأة صيام النفل وزوجها شاهد، يعني موجود في البيت، لم سافر ولا مريض، إلا بإذنه. وكذلك صيام القضاء الذي عليها من رمضان مادام لسه وقته متسع ينبغي عليها أن تستأذنه.
بس ده فريضة.
أيوه.
دي من ايام رمضان.
امتى ما نستأذنش الزوج في فرض رمضان اثناءه؟ ما فيش حد يستأذن حد.
صحيح.
وامتى ما نستأذنوش في القضاء بتاع رمضان؟ لما يكون باقي بين التوقيت اللي احنا فيه وبين شهر رمضان عدة الايام اللي علينا، يعني لو عليه 10 ايام واحنا النهارده 19 ولا 18 شعبان، لم يبقى على رمضان الا العشرة ايام المتبقية اللي هي عليها. في هذه الحالة اصبح هذا القضاء قضاء لكن بغير وقت موسع. في هذه الحالة لا تستأذن المرأة زوجها، لكن هي عليها 5-6 ايام وباقي على رمضان 3-4 شهور تستأذنه؟ نعم تستأذنه.
والعمر،
والعمر ايه؟ العمر لسه اذا ماتت اليوم وهي عازمة عزما اكيدا على القضاء ولم يمنعها من القضاء الا ان الزوج لم يأذن لها النهاردة ان تصوم ما عليها، خلاص هي ماتت وهي بريئة الذمة عند الله عز وجل. مدام الوقت باقي لسه على رمضان فترة طويلة ففي هذه الحالة تستأذن المرأة زوجها في قضاء ما عليها من رمضان. امتى ما تستأذنوش؟ لما يتبقى على رمضان عدة الأيام اللي عليها، فاضطرارا لا تستأذنه في هذه الحالة الثانية، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا التي تسأل عن حبس الغازات، هل ينقض الوضوء وخاصة إذا بدأت الصلاة أو في بدء وما أكثرها بعد البدء في الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد ما يعرف بحبس الغازات يجعل صاحبه محتقنا، والمحتقن كره كثير من أهل العلم أن يصلي وهو محتقن، بل إن ابن حزم عليه رحمة الله ذهب إلى بطلان صلاة المحتقن، لأنه قد ورد حديث عائشة في الصحيحين أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو ينازعه الأخبثان. فمنازعة الأخبثان تجعل المصلي محتقنا، يعني حابس الغازات وحابس البول أعزكم الله وحابس البراز وحابس الريح وحابس الضراط، هذا الحبس يجعله محتقنا ويجعله منشغلا طوال صلاته بحبس الغازات وبحبس الريح وغيره عن الانشغال بالصلاة والخشوع فيها. وبالتالي جمهور الفقهاء أن صلاة المحتقن صحيحة مع الكراهة، لكن الأحسن أن يستفرغ ما في بطنه وأن يجدد وضوءه حتى يدخل الصلاة وهو مرتاح لئلا يشغله هذا الشاغل في صلاته، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا أختنا تسأل وتقول هل يجب أن ألتزم بشيخ واحد أخذ منه الفتوى، يعني لو كان شيخين لهم رأيين مختلفين في مسألة معينة لا يجوز لي أن أختار الأيسر لي، أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هو نحن لا نقول يجب، إنما نقول يجوز لها أن تتبنى مذهب شيخ واحد في كل ما يشغل أمرها من أمر أو مسائل الدين، كما كان في الماضي الناس يتمذهبون بمذهب الإمام أحمد أو الآخرون بمذهب الإمام مالك وهكذا. فهل يجوز أن نفعل هذا؟ نعم يجوز أن نفعل هذا إذا كان الشيخ الذي ستلتزم فتواه ومذهبه في الفتوى معروف بالعلم ومعروف بالديانة ومعروف بحسن السمعة والسيرة والسلوك، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تلتزم فتاويه ما دامت فتاويه مبنية على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. بس الجزئية الأخيرة التي يعني ذكرتها
نسيتها،
أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما؟
على العموم يعني هي بتسأل في مسألة من وسائل الترجيح بين الأقوال المختلفة. فمثلا تصور ان احنا عرضنا مسألة على شيخين جليلين كل منهما افتى فيها بقول، فهل في هذه الحالة اذا اختلفت أقوالهما والمسألة اصلا من جنس خلاف التنوع، يعني هي تحتمل الاختلاف بطبيعتها، هل يجوز لنا ان نرجح احد القولين؟ نعم يجوز لنا ان نرجح قولا منهما على الاخر. ووسائل الترجيح كثيرة، يعني أنا ممكن أقول الأفضل أن نلتزم القول الأرجح وليس القول الأيسر، وربما تقول أو يقول آخر الأيسر هو الأرجح بالنسبة لي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وأنا شايف أن القول المرجوح يضرأ عني مفسدة فسألتزم هذا القول المرجوح. نقول لها لا بأس بذلك، إذا فعلت هذا درءا لمفسدة أو جلبا لمصلحة خاصة فاخترت أيسر القولين فلا بأس بذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا تسأل سؤالا طويلا، هي مجموعة أسئلة هي سألها، يعني الله يصلح حال العباد والبلاد، اللهم أمين رب العالمين. هي تقول كيف تعرف أن الأخت التي تدرس على يديها العلوم الشرعية على المنهج الصحيح وهي ليس عندها العلم الكافي للحكم على الناس؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والأصل أن تكون الأخت المدرسة مجازة من قبل من يملك إجازة طلبة العلم، سواء كان أشهر شيخ في البلد يجيزها لتدريس العلوم الشرعية، فنقول إذن اعتمادا على الله ثم على تزكية هذا الشيخ لهذه الأخت المدرسة، نحن نجلس إليها، نحن الزوجات والفتيات نجلس إليها لأنها مجازة من الشيخ فلان. أو أن تكون الإجازة عن طريق يعني هيئة رسمية، كأن تكون يعني خريجة كلية شرعية أو خريجة معهد لإعداد الدعاة ومعها إجازة من هذا المعهد أن هذه الأخت تستطيع أن تدرس، فسنعتمد على هذه التزكية إن كانت من هيئة رسمية أو كانت من شيخ عالم معروف في بلادنا. ثم يمكن لنا نحن الدارسون أن نتعرف على ببعض الأمارات الأخرى غير مسألة الإجازة، الإجازة أصلية، لكن ممكن أثناء المدارسة أو طلب العلم مع هذه الأخت المدرسة أجد أنها أخت ولله الحمد لا تجتهد من نفسها، إنما هي دائما ما تسند أدلة الكتاب والسنة إلى فهم سلف الأمة، فهذا ضابط مهم جدا يمكن أن يتعرف عليه بالممارسة. فهي عادة لا تقول قولها ولا رأيها، إنما تنقل رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، مذهب الإمام الشافعي، تنقل عن ابن حجر، تنقل عن الإمام النووي، تنقل عن الشيخ سيد سابق في فقه السنة وهكذا. فهذه أمارة تجعل الدارسة مطمئنة أن المدرسة ديت على الكتاب والسنة. الأمارة الثانية مهمة جدا، إذا كانت هذه الأخت معروفة بحسن السلوك والخلق، بمعنى تحفظ حرمة أهل العلم وتقف عند حدود آداب الاختلاف. إنما أنا يمكن أن تتفاجأ الدارسة أن أختنا المدرسة دي مع أي مسألة اختلاف تسب المخالف لها وتلعن المخالف لها.
مهمة جدا هذا مهم. هذا الاتصال أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودي الاتصال يا أمة الله. شيخي الكريم، هذا فعلا لعلي أنا يعني
اشتميت الرائحة دي.
لعلها صرحت بشيء من هذا.
نعم
تمام. إني كيف تعرف أن هذه تنتمي إلى هذه المدرسة أم لا؟ لأن في فعلا ظاهرة الجرح والتعديل، طبعا ده علم
ظاهرة الجرح بس.
نعم
التعديل، تعديل هؤلاء لا يعدلون،
يجرحون فقط.
نعم
نعم. يعني لدرجة أنهم أحيانا لا يتركون شيخا ولا عالما في أي بلد من البلاد إلا ويجرحونه ويقولون يعني شيخي قال هذا.
نعم هكذا للأسف الشديد ابتليت الأمة في عصورها المتأخرة بمثل هذه الفرق والجماعات، وهؤلاء هم أدعياء العلم وليسوا أهله. وللأسف الشديد هؤلاء الأدعياء بعد أن تطفلوا على موائد العلماء والشيوخ وأخذوا منهم الفتات حسبوا في أنفسهم أنهم صاروا أئمة وأعلاما، فداسوا على هؤلاء العلماء الذين تطفلوا فأخذوا فتات موائدهم، داسوا عليهم بالأقدام وجعلوا أنفسهم رؤوسا للناس، وعرف هؤلاء بعلامة مميزة لهم في كل بلاد المسلمين إلا من رحم الله عز وجل. علامتهم أنهم عندما يقعون في مسألة خلاف مع أحد من الشيوخ والعلماء تجدهم يسارعون إلى تجريح هذا الشيخ، فهذا خارجي وهذا توقيفي وهذا تكفيري وهذا مش عارف إيه وهكذا، ثم يزيدون على هذا التصنيف الظالم اللي لا ينبني على أساس ولا على بينة، يزيدون عليه انتقاص هؤلاء وسب هؤلاء وشتم هؤلاء والتهوين من قدر هؤلاء، وبالتالي ربوا شبابهم على هذه الفتنة. تجد الشاب حديث العهد حتى بالتزام، مش حديث عهد الطلب العلم بس، حديث عهد بالتزام
حتى ما عرفش
14-15 سنة لا يعرف شروط صحة الصلاة، لا يعرف عام القرآن من خاصه ولا مطلقه من مقيده، لا يعرف ايه معنى الناسخ ولا المنسوخ ولا المحكم ولا المتشابه، ومع ذلك تجده منشغلا بتجريح اهل العلم وسادات العلماء والائمه، وهكذا أخذ عن شيخه.
لا في قنوات دلوقتي على الموجودة موجودة مشايخها لا يفعلون إلا هذا شيخ الكريم. نعم. ليل نهار سباب وشتائم في أهل العلم.
هذه هي الفتنة التي ابتليت بها الأمة في هذه العصور المتأخرة. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديث حذيفة الطويل: يا رسول الله كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير وهو الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال حذيفة: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وفيه دخن. قلت: ما دخنه يا رسول الله؟ قال: أئمة مضلون يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. أئمة، أسماء لامعة وألقاب، والدكتور والأستاذ والبروفيسير واللي وهم مشاهير ورؤوس في الناس، ولكن يهدون بغير هدي الحبيب النبي. هل من هدي النبي سب المخالف؟ هل من هدي النبي انتقاص المسلمين؟ هل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تجريح أهل العلم بغير بينة، لا لشيء إلا لأنه اختلف معهم أو مع شيخه في فهم دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله أو في مسألة من المسائل؟ ليس هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. وبالتالي يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. هؤلاء جعلهم النبي هم الدخن الذي أصاب الخير الذي في الأمة الآن. وأنا أقول أخي الحبيب، بالفعل صدق رسول الله، هؤلاء هم الدخن الذي أصاب الأمة في عصورها المتأخرة. فأصبح هؤلاء الرويبضة يتبوؤون منابرا ويتبوؤون فضائيات وشاشات وصحف ومجلات، شغلهم الشاغل إما انتقاص، إما نقد الثوابت، وإما انتقاص الرموز وهتك أعراضهم وسبهم ولعنهم. وإلى الله المشتكى، وإن غدا لناظره لقريب. والله العظيم يا أستاذ أحمد، لو أدرك هؤلاء هذه الحقيقة، تلك سنة الله في أهل العلم بكتابه وسنة رسوله، أن لحوم العلماء مسمومة، وأن من وقع فيهم عاجلا أو آجلا سيقع الناس فيه ويدوسونه بالأقدام ويساق بعد ذلك إلى مزبلة التاريخ. تذكر خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية وأعداء شيخ الإسلام ابن تيمية، ما زال التاريخ يتغنى بذكر شيخ الإسلام، بينما قمامات التاريخ وزبالات التاريخ لم تعد تعترف بخصومه ولا بأعدائه اليوم.
هؤلاء الخصوم أصبح لهم ذيول في هذا الزمان.
كانوا كذلك ساعتها، كانوا لهم ذيول في السلطان كمان، والقضاء كان ذيول لهم، والسلطان كان ذيلا لهم. بدليل شيخ الإسلام رحمه الله يعني قضى معظم حياته في السجن بسبب ألاعيب وملاعيب هؤلاء الخصوم الذين كانوا يفعلون هذه الملاعيب مع الاستعانة بقضاة البلاد وبأمراء البلاد، ويوشون شيخ الإسلام عندهم. ثم كانت العاقبة لشيخ الإسلام حسنة، أما هؤلاء القضاة فذهبوا إلى مزبلة التاريخ بالفعل، ولا أحد يذكر اسما من أسمائهم، ولا نريد أن نلوث أسماء ألسنتنا ولا أذان إخواننا بهؤلاء الأسماء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل هناك شيء في السنة يقال عند انقطاع الكهرباء أو العودة، عودة الكهرباء؟ ده سائل يسأل.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا لا أحفظ شيئا منصوصا مأثورا عليه عند حلول الظلام، يعني سواء بانقطاع كهرباء أو غيره، لا أعلم شيئا محفوظا مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الكريم، أنا أعلم الاحتفال بعيد الميلاد ليس له أصل في الدين، ولكن هذا إذا ما حضرنا بعض الحلوى وتناولناها، هل هذا من في المنزل بدون أي احتفالات، هل هذا يعد بدعة أيضا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نحن يعني نريد أن نكون وقفين عند هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما عرفنا في هديه أنه احتفل بميلاد إبراهيم ولده، ولا بميلاد فاطمة ولده، ولا بميلاد رقية عليهم جميعا رضوان الله تعالى، بل وما علمنا أنه أو أحد من أصحابه فعل هذا بأبنائهم أو بناتهم، حتى الحسن والحسين كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عنهما عليه صلوات الله وسلامه. فلا نريد أن ندفن رؤوسنا في الرمال، فإما السنة وإما المحدثة والبدعة. إذا أردنا إحياء محدثة مات في مقابلها سنة، قال السيوطي رحمه الله: ما أحيا الناس ما أحدث الناس محدثة إلا أماتوا أمامها أو في المقابل لها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنقول إحنا هنحتفل الحد الأدنى بالاحتفال وهو إيه؟ تذكر اليوم، وهنجيب شوية حلوة، وبعدين يأتي الجيل الذي بعده. كل اللي إحنا هنعمله هنتذكر اليوم وهنجيب التورته وهنحط السكينه ونجيب الولد ونقطع التورته في مناسبه مولده. لا هنعمل احتفال ولا هنجيب مش عارف اضواء ولا هنجيب زينه ولا هنعزم بعد شويه يجي الجيل اللي بعده. يتدهور الامر. فما احدث الناس محدثه الا اماتوا في مقابلها سنه، فكونوا وقفين عند سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ترسخوا في ذهن المولود ولا الصغار اصلا هذه المناسبة، مناسبة عيد الميلاد أو يوم مولده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل بنفسه ولا بأبنائه ذلك عليه الصلاة والسلام. ولو أن قائلا قال: لكنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين لأنه يوم ولد فيه وقد صرح بهذا، نقول: والله إذا فعل الأبوان هذا الأمر شكرانا لله عز وجل، فإذا كان يوم مولد ابنهم أو ابنتهم قالوا: والله هذه نعمة الله عز وجل في هذا الولد ونعمة الله في هذه البنت، فنحن نصوم هذا اليوم شكرانا لله وتأسم برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم يوم مولده، أو أن الواحد منا فعل ذلك فاعتبر يوم مولده نعمة من الله تبارك وتعالى فشكر الله عليها وصامها في هذا اليوم كما فعل النبي في يوم مولده، نقول: والله أنت أتيت بشيء طيب. فمن أحدث في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. عم الحاج يسأل على صفحة البرنامج ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الشرع في صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بالدولة، علما بأن في أول الأمر تم اشتراكنا في هذا الصندوق في التسعينات إجباري، ووضعت قيمة الاشتراكات في البنك عن طريق خبير، وأنا الآن على معاش وأصبح لي مبلغ من المال في نهاية الخدمة، وهذا المال على قدر معرفتي أصبح مختلطا ما بين قيمة الاشتراك والفائدة الربوية، مع العلم أردت أن أفصل بين القيمتين فلم أعرف، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا صناديق التكافل الاجتماعي ما دامت هي الفكرة في حد ذاتها نوع من أنواع التأمين التعاوني وليس نوعا من أنواع التأمين التجاري المحرم الممنوع، هذه واحدة. الأمر الثاني، ما دام الأمر كان إجباريا خلاص فلا قبل لنا بمخالفته ولا بمعارضته، لأنه يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأمر الثالث، أنت الآن صرت إلى المعاش وخرج لك جعلا معينا من هذا الصندوق، عندي مذهبي الذي أدين الله عز وجل به أنه يجوز لك أن تأخذ هذا المال وأن تنتفع به في جميع أوجه النفع، لأن فكرة التكافل الاجتماعي نوع من أنواع التأمين التعاوني وليس نوعا من أنواع التأمين التجاري. أصل هم حاطين الفلوس في البنك، ما كل أموال الدنيا كلها في البنك، مصر كلها القطاع الخاص كله حط فلوسه البنك والقطاع العام فلوسه في البنك، يعني انت بتتكلم على واحد بيقبض 200-300 جنيه طبيعي مش هيحطهم في البنك.
ودي كانت مشكلة في الثمانينات
او طبعا كانت كارثة. كل
كان في بعض
اللي يذكر كلمة البنك يبقى الدنيا كلها حرام
في الحكومة، حرام في الفترة دي.
نعم. لا يا اخي الحبيب، طبيعي انه البنك جزء من حلقة دورة الفلوس، دورة النقود، النقود لها دورة، جزء من هذه الدورة مهم جدا هو البنك، فالفلوس بتطلع من البنك ثم تعود في النهاية بعد دورة طويلة جدا أو قصيرة جدا إلى البنك مرة أخرى. إحنا مالناش دعوة بهذه الأمور، إنما إذا خرج لك جعلا من هذا المال من الصندوق فخذه، إن ارتبت وأردت مزيدا من الورع فتصدق بما يقارب 10% من هذا المبلغ إن تصورته أنها فائدة لما كان موضوعا في البنوك، فتصدق بقرابة 10% من هذا المبلغ تطهيرا لمالك وانتفع بالباقي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل مسافر، فهل يجوز له مثلا أن يجمع صلاة الظهر مع العصر جمع تقديم في البلد المقيم فيها قبل سفره أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان إذا ارتحل قبل الظهر أخر الظهر إلى العصر فصلاهما جميعا، وإذا ارتحل بعد الظهر قدم العصر إلى الظهر فصلاهما جميعا. فيجوز لمن أراد أن يسافر وبدأ يشرع في سفره سفرا معتبرا اللي هو عند جمهور الفقهاء ما يقارب 85 كيلو متر فصاعدا، فيجوز له في هذه الحالة إذا خرج بعد أذان الظهر، إذا كان موعد خروجه بعد أذان الظهر يعني وقت الظهر حل خلاص، ففي هذه الحالة يجوز له أن يجمع العصر إلى الظهر جمع تقديم. وإذا كان خروجه من بيته بعد حلول وقت المغرب فيجوز له أن يجمع العشاء إلى المغرب جمع تقديم. أما إذا كان السفر قبل الظهر لسه وقت الظهر محلش، فلا يجوز له أن يجمع في هذه الحالة، إنما عليه أن يؤخر الظهر إلى العصر. كما أنه أيضا إذا خرج من بيته قبل المغرب يعني لسه وقت المغرب محلش، فلا ينفع يصلي مغرب ولا ينفع من باب أولى يصلي عشاء، ففي هذه الحالة الثانية يؤخر المغرب إلى العشاء فيصليهما تأخيرا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخي الكريم يسأل ويقول: أخت زوجتي متبرجة، وحين أدخل البيت أرى شعرها، ويقول علما بأن سنها 18 سنة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. 18 عاما يعني أمثالها في سنها متزوجات وصاحبات بيوت ومنجبات لبنين وبنات،
وأصغر من ذلك
يعني نعم وأصغر من ذلك يعني إذا هي فتاة بالغة. ففي هذه الحالة في حرج شديد طبعا على وجود زوج أختها مع هذه الأخت وأخت زوجته بهذه الحالة، حالة التبرج وحالة الشعر الباين في البيت. فإما أن تحتجب البنت بحجابها، وإما أن يحتجب هو عنها، يحتجب هو عنها يعني يقعد في غرفته ويستقل بغرفته طول الفترة اللي هي موجودة رايحة جاية مع أختها في الشقة، بيعملوا بيسووا بتساعدها بتشلها بتحطها، يبقى هو في الحالة دي يحتجب عنها بالبقاء في مكان بعيد كغرفته أو مكتبته أو ما شابه ذلك. فإما أن تحتجب البنت وهذا فرض عليها سواء في البيت أمام زوج أختها ومن باب أولى برا في الشارع لأنها فتاة بالغة ومكلفة، وإما أن يحتجب هو عنها فترة وجودها في شقته، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هو أيضا يسأل ويقول: ما حكم خاتم الخطوبة للمخطوبة وإن وضعته في يدها من اليد اليمنى، هل هذا جائز؟
الخاتم ولا الدبلة؟
هو قال الخاتم، ما عرفش بقى الدبلة ولا
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إن كان يسأل عن الدبلة فالدبلة فيها حرج عند كثير من أهل العلم، لأنه دبلة الخطوبة يعني بهذه التسمية وبهذه الشهرة شيء لم يعرف من هدي المسلمين ولا من هدي المسلمات في السلف الصالح عليهم جميعا رضوان الله تعالى، إنما قصة دبلة الخطوبة هذه من العادات والثقافات الواردة لنا من قبل غير المسلمين. ففي هذه الحالة لا يجوز للمسلمين أن يتأسوا بهذه السنة الواردة عن غير المسلمين، فسنة النبي أولى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما إن كان السؤال عن الخاتم، فالخاتم لا علاقة له بقصة الدبلة، يعني ما فيش حاجة معروفة اسمها خاتم الخطوبة. إنما إذا كان السؤال عن الخاتم فيجوز لبس الخاتم للرجل وللمرأة على حد سواء، وفي هذه الحالة إذا لبسه فالسنة في لبس الخاتم أن تكون في اليد اليمنى، ثم أن يكون في هذا الأصبع الذي يلي الأصبع الصغير، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام.